السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 12 وقفة مع قصة قوم لوط عليه السلام. هذه الوقفات إن شاء الله ستكون بمثابة أطواق نجاة لكل مجتمع أراد أن ينجو من لوثة هذه الفاحشة المنكرة. الوقفة الأولى أننا سنجد أن هذه الفاحشة، فاحشة قوم لوط، هي أقرب الفواحش إلى الاستحلال. والاستحلال معناه أنك بعد ما بتشوف أن الشيء ده حرام تراه حلالا. طيب ماذا يفعل هذا الاستحلال؟ الاستحلال على طول يؤدي إلى الكفر والعياذ بالله والإلحاد. من أين جئنا بهذا المعنى؟ حين نتتبع قصص أنبياء الله تعالى في القرآن وإرسالهم إلى أقوامهم، سنجد أن جميع الرسل يبدأون أقوامهم بالدعوة إلى عبادة الله وحده ونبذ الشرك، إلا أننا سنجد في قصة قوم لوط عليه السلام شيئا آخر. يقول الله تعالى: كذبت قوم لوط المرسلين، قال لهم أخوهم لوط: ألا تتقون، إني لكم رسول أمين، فاتقوا الله وأطيعوه. لم يرد في قصة لوط عليه السلام أنه دعا قومه إلى عبادة الله وحده ونبذ الشرك، وإن كان هذا ظاهرا في كلامه، لكن القرآن لم يصدره في المشهد. والظاهر والله أعلم أن قوم لوط استحلوا هذه الفاحشة فكفروا من هذا الباب. عشان كده بنقول أن هذه الفاحشة هي أقرب الفواحش وأقرب المعاصي إلى الاستحلال، والاستحلال يؤدي إلى الكفر والإلحاد. لمست بنفسي ورأيت بعيني عددا كبيرا من الذين تركوا الإسلام وذهبوا إلى الإلحاد والكفر بالله والعياذ بالله بسبب الشذوذ الجنسي. الوقفة الثانية التي نريد أن نقف معها هي قول الله تعالى حينما يقول الله تعالى على لسان لوط عليه السلام: إنكم لتأتون الفاحشة وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر. هنجد في هذه الآية أن هذه الفاحشة تمتاز عن فاحشة الزنا بخصال مميزة جدا. هذه الفاحشة هي أبشع الفواحش لأنها تمتاز بست خصال، والمعنى ده مأخوذ من الآية التي ذكرناها. فنجد أن هذه الفاحشة فيها هتك الأعراض، فيها قطع الأنسال، فيها سقم الأجسام، فيها ضياع حقوق الإناث، فيها الاعتداء على الناس، وتأتون في ناديكم منكر تقطعون السبيل، وفيها رقم 6 تشويه فطر الناس التي خلق الله العبادة عليها. سنجد في الوقفة الثالثة أمرا غريبا. هنجد أن روح الخوف والقلق والهلع تساور المؤمنين الأطهار الذين لم يقترفوا هذه الفاحشة وكانوا بعيدين عنها. نجد هذا المعنى من قول الله تعالى على لسان لوط عليه السلام لما جاءته الملائكة، قال: هذا يوم عصيب. روح قلق وضجر خوف، قال: لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. الإنسان المؤمن البعيد عن هذه الفاحشة الذي يحاوطه عدد كبير من مقترفي هذه الفاحشة، المحاط بمجتمع مثلي شاذ، يكون في تعب نفسي، في قلق نفسي، في خوف نفسي. والآن عرفت مقدار هذا القلق النفسي الذي كان يحيط نبي الله لوط عليه السلام. الوقفة الرابعة التي نقف معها هي أيضا مستنبطة من هذا المعنى. سعار هذه الفاحشة، هذه الفاحشة لها سعار ليس كأي سعار. سعار فاحشة الشذوذ ليس كسعار فاحشة الزنا. يقول الله تعالى: وجاءه قومه يهرعون إليه. شوف اللفظة، يهرعون إليه، جايين بسرعة جدا، ومن قبل كانوا يعملون السيئات. المبتلى بهذه الفاحشة لا يستطيع كبح جماح نفسه في الغالب مثل ما يستطيع الشخص المبتلى بالزنا والعياذ بالله. لذلك فهذه الفاحشة فاحشة خطيرة. رأيت مقطع على اليوتيوب لرجل شاذ قبيح وقح جدا. هذا الشخص اليوتيوب أهداله درع اليوتيوب اللي بيعطى عند 100,000 مشترك فقط عند 10,000 مشترك، تقديرا وتثمينا من شركة يوتيوب لعمل هذا الرجل في نشر الرذيلة. والرسالة بعتنها له معاها ان هذه يعني هذا الاستثناء احنا ما بنعملوش لأي حد، ده للناس اللي بترفع من القيم والمعتقدات بتاعتنا، قيم الحرية الجنسية والمثلية الجنسية والشذوذ وغير ذلك. لذلك لما رأيت هذا الرجل شفت رجل عبارة عن وحش ضاري ومثله كثير، لعابهم يسيل على كل حقير حولهم. الوقفة الخامسة التي نستنبطها من قصة قوم لوط عليه السلام، هذه الوقفة الخامسة نجدها في قول الله تعالى: فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. يعني إيه؟ هذه الفحشة تسري في المجتمع كالسرطان يجري على الرمال. إيه اللي حصل في قوم بأكملهم؟ فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. الباقي إيه؟ الباقي ما بين مقترف للفاحشة أو مؤيد لها وداعم لها. هنجد إنه بيت واحد بس، يعني نجد حتى في قصة نوح عليه السلام فما آمن معه إلا قليل وما آمن معه إلا قليل، لكن في قصة لوط فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. شوف الفاحشة دي بتنتشر بسرعة جدا، لو انتشرت في المجتمع فهي شر خطير جدا جدا جدا، لابد من وقف هذا الزحف. ونجد الاستثناء، ربنا سبحانه وتعالى بيقول: إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين إلا امرأته قدرنا إنها من الغابرين. يعني استثناء فوق الاستثناء، يعني بس مش بس بيت سيدنا لوط اللي نجا، ده حتى امرأته مستثناة من هذا من هذه النجاة، لأن امرأته كانت داعمة لهذا الأمر. دلت قوم لوط عليه السلام على الملائكة الذين كانوا في ضيافة لوط عليه السلام. فيا إما المجتمع يكون لو سكت على هذا الأمر، يا إما يكون مقترف لهذه الفاحشة، يا إما يكون داعم ومؤيد لها ومسلم، ليس بيد حيلة. الوقفة السادسة التي نجدها في قصة قوم لوط عليه السلام أن هذه الفاحشة متميزة بأنها فاحشة قوية. يعني إيه قوية؟ فاحشة يعني نقدر نقول جريئة، تكتسب القوة والعلانية. إذا سرت في المجتمع تكتسب القوة والعلانية والجهار دونما ذرة حياء أو احترام أو تقدير لمشاعر الآخرين البتة. نجد المعنى ده في قول الله تعالى على لسان لوط: أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون. يعني وأنتم شايفين في الشوارع كده، يعني وأنتم تبصرون وتأتون في ناديكم المنكر علاني كده فضايح كده جهارا نهارا عادي خالص. هذه الفاحشة، هذا يعني هذا من صفات هذه الفاحشة، المجاهرة والقوة والعلانية في فعلها. الوقفة السابعة التي سنجدها أيضا في قصة قوم لوط عليه السلام أن الاحتكام إلى اللذة والانتزاع إلى الحرية الشخصية ليس بالأمر البديع. الأمر ده مدعي زماننا والناس اللي عايشة في زماننا يقولوا ده شيء جديد، الحرية الشخصية. لا، ده أمر قديم جدا. هم بيقولوا إيه؟ يقولون: وإنك لا تعلم ما نريد. يعني العبرة الاحتكام يكون إلى ما نريد، إلى لذاتنا، إلى حريتنا الشخصية. كلمة ما نريد توضح لك هذا المعنى. بقي لنا خمس وقفات، وهذه الوقفات مخصصة للإصلاح. الإصلاح، كيف نصلح بهذه الوقفات؟ الوقفة الثامنة نجدها في الإصرار على تسمية الأشياء باسمها. لا يمكن التهاون في تغيير تسمية مسميات الأشياء، لأن منها هنا يبدأ التزييف والتمييع. سنجد لوط عليه السلام سمى الفاحشة باسمها، الفاحشة كما هي الفاحشة، وهم سموها إيه؟ هنلاقيهم بيقولوا: إنك لا تعلم ما لنا في بناتك من حق. من حق بيقولوا عليه ده حقنا، ولوط عليه السلام بيقول دي الفاحشة، our rights، ده حقنا. هنجد ان فاحشه قوم لوط انتقلت من فاحشه قوم لوط والشذوذ الى المثليه الى مجتمع الميم، بيسموه مجتمع الميم في العالم الغربي، بيقولوا عليها كانوا بيقولوا عليها زمان بدراستيك او العامل عمل قوم لوط. تغيرت في 1926 في صحيفه نيويورك تايمز لما غيرت المسمى من بدراستيك الى هومو سيكشواليتي، المثليه الجنسيه. 1938 الفيلم الكوميدي برينجينج اب كوميدي حول الموضوع من المثليه الجنسيه للفظ جاي، لما وصف احد الابطال الممثلين في هذا الفيلم الشاذ بانه جاي. جاي يعني مبهج او مبتهج او مسرور بمعنى تشيرفول. فنجد الاصرار على تسميه الاسماء تسميه الاشياء باسمها هو اول خطوه في الاصلاح. الوقفه التاسعه هي مداعبة الفطرة واستنطاق الفطرة مهما طال الأمر. الفطرة دي عاملة زي الفتيل الذي يظل مضيئا ولو كان خافتا، وهنجد المعنى ده في قول لوط عليه السلام: أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. مش حد عمل كده قبليكم من زمان من العالمين، يعني شوفوا الناس ارجعوا ورا 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 لأول الفطرة الأولى، مش هتلاقوا حد عمل هذا الأمر. الوقفة العاشرة نجدها في التركيز على مركزية الزواج، مركزية الأسرة، مكانة الزواج. الزواج مهم جدا جدا، لازم نبث هذا المعنى في نفوس الشباب، نؤهل الشباب للزواج بشتى الأساليب بشتى الطرق. الزواج والحض على الزواج أحدى طرق علاج هذه الفاحشة ومقاومتها في المجتمع. هنلاقي لوط عليه السلام يقول لقومه: هؤلاء بناتي هن أطهر لكم. الله عز وجل خلق الأنثى للرجل وركب فيها ما يصلح ليكون محلا للشهوة، وهذا الأمر ليس موجودا في الرجل. يقول: هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تغزوني في ضيفي. يقول لوط عليه السلام: وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم. شيء مركب في الأزواج وليس موجودا في الرجال. الوقفة الحادية عشر أنه لا أمان مع هذه الفاحشة مطلقا، مفيش أمان. إذا الأمر استشرى فليس هناك حل إلا الهروب، انفت بجلدك، الهجران. قال لوط عليه السلام: إني لعملكم من القالين. والقلة هو الهجران أو هجر من تبغض، بخلاف الوداع هو ترك من تحب. آخر وقفة هي أننا لابد أن نبحث عن شمعة في سراديب الظلام، مهما احلولك الليل البهيم واسود فلا بد ان نبحث عن الشمعه التي تضيء، ولا نحقر من المعروف شيئا. كما قال لوط عليه السلام: اليس منكم رجل رشيد؟